الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة الثالثة عشرة. قال المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالغلو في العلماء والصالحين من أمور أهل الجاهلية كما هو معلوم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وكل هذا من الغلو. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وكل هذا من الغلو الذي وقع فيه أهل الجاهلية من أهل الكتاب ومن غيرهم. والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله، أو أن عيسى هو الله، أو أنه ابن الله، كل هذا من الغلو. فالغلو محرم لا يجوز، ومنه ما يصل إلى حد الكفر الأكبر والشرك الأكبر، كهذا الغلو الذي مثلنا له من غلو اليهود والنصارى، وهكذا غلو المشركين في من يعبدونه من دون الله عز وجل، فإن صرف العبادة لغير الله عز وجل من الغلو، وهذا الغلو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وقد لا يصل الغلو إلى هذا الحد وهو مذموم، وصل إلى هذا الحد أو لم يصل. والمؤلف ذكر الغلو في العلماء والصالحين لما في ذلك من الشر والفتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حارب الغلو كما هو معلوم في سنته، ولما أخذ حصى الجمار قال: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. ولما سمع رجل يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فحارب هذا الغلو. ولما قال له ذلك الحب من أحبار اليهود: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، قال: سبحان الله وما هذا، قال: تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المقولة، وأمرهم أن يفصلوا بين الكلمتين بثم، ما شاء الله ثم شاء محمد، أو ثم شئت. وكل هذا من هذا القبيل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر المشهور: لا فأطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى عن الغلو، فنهى أمته أن يغلو فيه. وليس المعنى ما فهمه البوصيري في بردته، وهو أنه لا يجوز أن نقول في نبينا عليه الصلاة والسلام ما قالت النصارى في عيسى بن مريم وما سوى ذلك، فلنا أن نقول ما نشاء. فالبوصيري في البردة يرى أننا نستنب هذه المقولة، يعني لا نقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام هو الله أو ثلاثة أو ابن الله كما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لكن بعد ذلك نغلو بما شئنا. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يقول المصير في بردته، وهذا غلو شديد. من جود النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرة الدنيا، وش ضرة الدنيا؟ الآخرة. ولا يجود الشخص إلا بما يملك. إذا قيل زاد فلان بكذا وكذا فلا يكون جوادا بما لا يملك، وإنما يجود الشخص بما يملكه. فمعد هذا القول أن المالك للدنيا والآخرة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاد بها، وهذا من بعض الجود، ولا جود النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا. ومن علم النبي عليه الصلاة والسلام، أي ومن بعض علمه، علم اللوح والقلم، يعني علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فغلب مثل هذا الغلو في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفهم ذلك الفهم الخاطئ أن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول فيه ما قالت النصارى فقط. وإذا قلنا بعد ذلك ما هو شبيه بقول النصارى من حيث أننا رفعنا النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الألوهية، منزلة الربوبية، أن هذا لا يضر. المهم نجتنب تلك المقولة بعينها، لا نقول هو الله، لا نقول ثلاثة، لا نقول ابن الله. فعلى كل، من أشد الناس محاربة للغلو نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن الشخير لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا وابن سيدنا، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال السيد الله تبارك وتعالى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في نفسي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن خشى النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو وأن يرفع من منزلته. وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو مثل قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام. فالغلو في أهل الفضل مفتاح الشرور. ورحم الله العلامة المعلم رحمة الله عليه، حيث قال من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، هذا من أوسع أودية الباطل. فإن الغلو هو الطريق الذي أوصل كثير من الجاهلين إلى الشرك، إلى الشرك بالله عز وجل، إلى عبادة غير الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، فسد باب الغلو، سواء كان من قبيل الغلو بالقول أو من قبيل الغلو بالفعل، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو بالقول كما نهى عن ذلك رب العالمين سبحانه. كهذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق. وما سبق من الأحاديث التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو بالقول، وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المدح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اخذوا على وجوه المداحين التراب، يعني في حديث المقداد، هو من هذا القبيل. فإن هذا يحصل ما يحصل منه من الشر، المدح في الوجوه قد يكون فيه غلو وهو الأمر الغالب، فإن لم يكن فيه غلو فيخشى من الفتنة بذلك المدح. إن مدح الشخص في وجهه إن كان بحق يخشى عليه الفتنة، وإن كان بغير حق بمعنى حصل الغلو فيه فهذا مذموم، سواء مدح في وجهه أو في غير وجهه. وفي الحقيقة أن الشخص إذا رفع فوق منزلته فإنما يعاب، هذه نعم في الحقيقة أنه يعاب ولا يمدح إذا رفع فوق منزلته. ولهذا قال القائل: وإذا وصفت امرئا بامرئ فلا تغل في وصفه واقصده. إذا وصفت امرئا بامرئ فلا تغل في وصفه واقصده، فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد. فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فينقص من حيث عظمته، فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب عن المشهد، لفضل المغيب عن المشهد. وذلك أن الشخص كما ذكر العلامة القيم في زاد المعاد إذا رفع فوق منزلته فإن الناس تطلب من ذلك الشخص ذلك الأمر الذي وصل به، فتبحث عنه فلا تجد تلك الأوصاف فيه، فينزل في نظرهم ولو ذكر بحقه بوصفه لما حصل له هذا النقص. لو أنزل الشخص منزلته نعم فإنه لا يحصل له شيء من النقص، لكن إن رفع فوق قدره فإن النفوس تطلب منه ذلك الشيء الذي وصف به وليس الأمر كذلك، فيجدونه على خلاف ذلك فينقص من أنظارهم. ولهذا قال: فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب عن المشهدي. فضل نعم، من كان غائبا ويسمع عن شخص أنه كذا وكذا 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 يظنه كذلك، فإذا شاهده ووصل إليه وأراد منه ذلك الأوصاف التي وصف بها وما وجدها فإنه ينزل. نعم، فإذا رفع الشخص فوق منزلته في الحقيقة أنه يعاب. فعلى كل هذا من الغلو المذموم، سواء كان غلو عن طريق القول أو كان غلو عن طريق الفعل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تكسيس القبور، وهذا غلو عن طريق الفعل، وعن البناء على القبور وهذا غلو عن طريق الفعل، ونهى عن الصلاة إلى القبر أو الصلاة في المقبرة واتخاذ القبور مساجد، وكل هذا نهي عن الغلو عن طريق الفعل. هذه أفعال من الغلو، نعم هذه الأفعال من الغلو وهي من وسائل الشرك. فالغلو طريق من الطرق الموصلة إلى الشرك والعياذ بالله، سواء كان من الغلو بالأقوال أو من الغلو بالأفعال. فلهذا يذم الغلو لأنه من وسائل الشرك والعياذ بالله. وهكذا الغلو يدعو إلى التقليد الأعمى. الغلو يدعو إلى التقليد الأعمى، الغلو في العلماء نعم يدعو إلى التقليد الأعمى. ولهذا تجدون أن أشد الناس غلوا في العلماء هم المقلدة، أشد الناس غلوا في العلماء هم أهل التقليد. لولا مالك لكان الدين هالك، أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. إلى غير ذلك من الأقوال التي يقولها المقلد من أهل المذاهب، يغلون في أئمتهم غلوا شديدا. فالغلو في العلماء نعم يؤدي إلى هذا الشر، إلى التقليد الأعمى لهم. وهكذا الغلو في العلماء يدعو إلى اعتقاد أنهم لا يخطئون. إذا حصل الغلو في العلماء فإن مؤدى هذا الغلو اعتقاد الجهال أنهم لا يخطئون، فيتابعون بعد ذلك في الزيغ والانحراف، وربما يعظم في نفوسهم أن يقال فلان أخطأ في كذا وما أصاب في كذا، يعظم هذا في شأنهم، فلان يخطئ، فلان يقع في كذا وكذا، وربما تابعه على الباطل لاعتقادهم أنه ما يمكن أن يحصل منه شيء من الخطأ والزلل. فمن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. والغلو قد يحصل لشخص من جهة أناس وهو لا يريد ذلك ويبغضه وينكره، وهذا لا لوم عليه، لا لوم عليه إن أنكر ذلك ولم يرضى به. وإلا نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا أنكر الغلو ولم يرضى به. فهكذا إذا حصل غلو من جهة أناس في عالم العلماء فأنكره ولم يرضى به وكرهه، فلا لوم عليه، أدى الذي عليه. وإنما الذي يلام أن الإنسان يفرح إذا ما رفع من منزلته، وإذا حصل الغلو من الناس فيه يفرح ويستبشر ولا يستنكر ذلك الغلو، هذا الذي يذم. وكثير ممن زاغ وانحرف كان هذا من مبدأ أمره، يغلو فيه أتباعه الغلو الشديد وهو يفرح ولا ينكر ويسر بذلك، يسر بذلك وإذا به يفتن، يفتن بذلك الغلو وينقلب على عقبيه والعياذ بالله. وكثير ممن فتن نفخ، نعم نفخ ورفع فوق منزلته، وهذا موجود في الفتن السابقة. نعم في فتنة أبي الحسن كم نفخ أبو الحسن، نعم نفخ نفخا شديدا، الألباني الصغير، ابن حجر عصره، وما إلى ذلك من الألقاب والغلو الشديد، ونفخ ونفخ حتى انفجر بتلك الفتنة. هنا من فجر بتلك الفتنة، وهكذا من جاء بعده. هنا صالح الحربي نعم أيضا وقع في نفس الطريق بعد فتنة أبي الحسن. كان بعض طلاب صالح الحربي يصفونه ويقولون الشيخ الجهبذ المنقذ، الشيخ الجهبل المنقذ، بدأ حياته برعاية الغنم. حتى أن العلامة النجمي رحمة الله عليه في ذاك الزمن حين كان يرد على هذه المقولات يقول وش الذي يريد هذا المتكلم، يعرض بالنبوة؟ نعم بدأ حياته برعاية الغنم يعني كشأن الأنبياء والرسل. والشيخ الجهبل المنقذ، المنقذ من الضلال، المنقذ من الزيغ، المنقذ من المهالك، من هو؟ ها رب العالمين سبحانه. نعم رب العالمين سبحانه وتعالى هو المنقذ من الهلاك ومن الزيغ والضلال، الأمر له، هو الرب وحده لا شريك له. قالوا إذا تكلم أنصت له الطير، عجائب. نعم إذا تكلم أنصت له الطير. وفي تلك الأيام نعم تكلم العلماء ومن علماء النجم على مثل هذه العبارات وما فيها من الغلو، ثم انفجر بتلك الفتنة. نعم. فعلى كل الغلو باب شر، نعم شر على الشخص وشر على من يغلو فيه، فتنة لهما، وباب من أبواب الشر والعياذ بالله. صالح عشماوي لإخواني من طلاب حسن البنا وضع قصيدة في الثناء على حسن البنا، كان مما قال فيها: يا منصف الموتى من الأحياء، يا منصف الموتى من الأحياء. هذا مقام من؟ مقام رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الحكم العدل، لا يستطيع أحد يفعل هذا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأبو الحسن الندوي يقول في الإخوان المسلمين، يقول إخوان المسلمين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهذا عجب، هذا حكم بالنفاق لعامة أهل الإسلام الذين أبغضوا الإخوان المسلمين من أجل الله عز وجل، لما عندهم من المخالفات الكثيرة والأمور المحدثة والمناهج البعيدة عن شريعة الإسلام. وهذا يقول لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. النبي عليه الصلاة والسلام قال في من؟ ها؟ نعم في الأنصار. نعم. وأيضا في من؟ في علي رضي الله عنه. نعم في هؤلاء القوم قال مثل هذه العبارة. أما أن تقال في فرقة محدثة مبتدعة فيها ما فيها من أنواع الزيف والضلال، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. على كل الغلو هو مفتاح الشرور، ومن سائل كما عرفنا أهل الجاهلية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ووقع فيها في هذا الغلو من وقع كما هو معلوم ممن سبق ذكرهم ومن غيرهم. إلى هنا وننتقل إلى اختصار علوم الحديث.